بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 36 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأحد 6 من ربيع الآخر 21,400 من الهجرة الموافق 8 من يوليو 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه: باب فضل العلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. انتهى كلامه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: باب فضل العلم. وهنا الفضل ليس بمعنى الفضيلة، ولكنه بمعنى الزيادة، ما فضل عن الشيء أي ما زاد عنه. فالفضل هنا بمعنى الزيادة. وأما ما مر بنا في أول الكتاب، ولعله إذا رجعنا إليه يكون أفضل، في أول الكتاب أول باب، باب فضل العلم. هنا باب فضل العلم في أول الكتاب، أول باب في الكتاب. باب فضل العلم بمعنى الفضيلة، فالفضل في الباب الأول بمعنى الفضيلة، باب فضيلة العلم. أما هنا باب فضل العلم أي الزيادة في العلم. يقول الحافظ منبها على هذا: قوله باب فضل العلم، الفضل هنا بمعنى الزيادة، أي ما فضل عنه. والفضل الذي تقدم في أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة، فلا يظن أنه كرره. نعم، يعني والمراد أن الناس يتفاوتون في العلم، فمنهم من يكون معه زيادة علم عن غيره، ومنه يعني من الناس من يكون عنده زيادة في العلم عن غيره، ومنهم من يكون قد فضل غيره في العلم. فهنا المراد بالفضل الزيادة كما نبه الحافظ رحمه الله. قال حدثنا سعيد بن عفير، وهذا شيخ من شيوخ البخاري المصريين، وهو منسوب إلى جده، وإلا فهو سعيد ابن كثير ابن عفير المصري. نعم، قال حدثني الليث وهو إمام المصريين في زمانه رحمه الله، الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي، فقيه مصر ومفتيها ومحدثها في زمانه، وكان صاحب فقه مشهور في زمنه، حتى كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقدمه على الإمام مالك شيخه المعروف بالفقه، فكان رحمه الله يقول الليث أفقه من مالك، والشافعي رحمه الله من أعرف الناس بالإمام مالك، فهو أجل تلاميذه. لكن لما قدم الشافعي رحمه الله مصر ورأى الليث، عرف فقهه وفضله، فوصفه بهذا الوصف الذي يدل على تقدم الليث في الفقه. وقد يطرأ هنا سؤال، لماذا لم يشتهر فقه الليث بن سعد كما اشتهر فقه الأئمة الأربعة؟ هذا الأمر ليس متوقفا على فقه الإنسان بقدر ما يتوقف على وجود من يخدم فتاواه. فقد تجد عالما مغمورا وهو صاحب فقه جم عظيم، لكنه لم يوجد في تلاميذه من يخدم فقهه بحيث يدونه ويعني يصنفه على الأبواب وما إلى ذلك. وقد تجد من هو دونه في الفقه، ولكن يقيض الله له تلاميذ يخدمون علمه ويخدمون فتاواه ويخدمون فقهه، فيصنفونه ويكتبونه. بعض الأئمة ما ألف كتابا في الفقه، وإنما قام تلاميذه بجمع ذلك وتدوينه، كما يذكر في كتاب المسند للإمام الشافعي رحمه الله، فذكروا أنه لم يصنف كتابا بهذا العنوان، وإنما جمع تلاميذه مروياته، ومثله ما يعرف بمسند أبي حنيفة، وهكذا بعض الكتب المشهورة التي هي ليست في الحقيقة من تصنيف أصحابها، وإنما قام تلاميذهم بتدوين ذلك وكتابته، وهو علم يعني مشايخهم بلا شك وكلامهم، لكن هؤلاء المشايخ ليس لهم كتب بهذه العناوين، وإنما قام تلاميذهم بجمع كلامهم وجمع مروياتهم وجمع فقههم، وقاموا بتدوينه على الكتب والأبواب الفقهية. فالليث بن سعد رحمه الله كان معروفا بالتقدم في الفقه والفهم، لكنه لم يجد من يخدم ذلك في تلاميذه ومثله أو قريب منه الأوزاعي رحمه الله في بلاد الشام، لكن الأوزاعي في أول الأمر كان فقهه منتشرا، لكن أيضا بمرور الزمان لم يجد من يهتم به فاندثر فقهه. لذلك لا نعرف كتبا للإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، بينما الأئمة الأربعة اهتم الناس بجمع فتواهم وتدوينها فاشتهروا. ومن الخطأ أنك تقصر العلم أو الفقه على الأئمة الأربعة بحيث يقال لا نخرج مثلا في مسألة عن قول واحد من الأئمة الأربعة، هذا خطأ. فعلماء الإسلام أكثر من ذلك بكثير، ولا يجوز بحال من الأحوال قصرهم على أربعة، لا يجوز هذا، لا يجوز أن يقصر العلم على هؤلاء الأئمة الأربعة وإن كانوا ما كانوا. فإذا قلنا في الصحابة وهم أعلم من الأئمة الأربعة لا يجوز قصر العلم على الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فكيف يقال إن العلم يقصر على الأئمة الأربعة؟ فالليث رحمه الله كان إماما، وشهادة الإمام الشافعي تكفي في ذلك. الليث أفقه من مالك. قال حدثني عقيل، وهو ابن من؟ ابن خالد ابن عقيل، جده مكبر وهو مصغر، عقيل ابن خالد ابن عقيل، فجده عقيل وهو عقيل، ليس عقيل ابن خالد بن عقيل، عقيل ابن خالد بن عقيل الأيلي ويكنى أبا خالد، عن ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى، إمام من أئمة الحديث والسنة، عن حمزة، وانتقل الإسناد من مصري إلى أيلي إلى حجازي، عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر يروي عن والده، فحمزة هذا أحد أولاد عبد الله بن عمر، أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بين أنا نائم. طيب، يقول الحافظ في بين، يقول أصله بين بين فأشبعت الفتحة، أصله بين فأشبعت الفتحة. طيب، بين أنا نائم، يعني ليس أصله بينما، لا، أصله بين فأشبعت الفتحة فصارت ألفا، فأشبعت الفتحة. بين أنا نائم أوتيت بقدح، يعني هذا في الرؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت، القدح إناء نوع من الآنية، بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لا أرى الري يخرج في أظفاري. هنا يقول الحافظ رحمه الله قوله فشربت أي من ذلك اللبن، وقوله لا أرى بفتح الهمزة من الرؤية أو من العلم، واللام للتأكيد، أو جواب قسم محذوف. قال والري بكسر الراء في الرواية، وحكى الجوهري الفتح أي الري، لكن هذا لم يرد في الرواية، الرواية بكسر الراء. فقال غيره بالكسر الفعل وبالفتح المصدر. طيب، قال قوله يخرج أي الري، وأطلق رؤيته إياه على سبيل الاستعارة، ولا يعني يستبعد أن يرى مثل هذا في المنام، وإن لم يمكن رؤيته في اليقظة، فقد يرى الإنسان في المنام ما لا يمكنه رؤيته في اليقظة، فقد يرى يعني في هذه الحالة لا يكون استعارة، يعني هو استعارة إن كان في اليقظة. صحيح هذا لا يرى، إنسان إذا شرب لا يرى الري يخرج من أظفاره أو يخرج في أظفاره، لكن هذا ليس بمستبعد في المنام، قد يكون ذلك في المنام كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل أن يحمل على الحقيقة. قال قوله في أظفاري، في رواية ابن عساكر من أظفاري، وهو أبلغ، وفي التعبير أي في كتاب التعبير من الصحيح، كتاب التعبير يعني كتاب هنا في صحيح البخاري اسمه كتاب التعبير، ويتعلق بتعبير الرؤى، نعم يتعلق بتعبير الرؤى، وفي التعبير من أطرافي، وهو بمعناه. قال ثم أعطيت فضلي، هنا الفضل بمعنى ما بقي في القدح من اللبن، أي ما زاد عن حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، ارتوى ثم أعطى فضله عمر. هنا ظهر ما ترجم به البخاري أن الفضل هنا بمعنى الزيادة. ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، وهنا الحديث يعني يدل على فضل عظيم لعمر رضي الله عنه، كما سيأتي بيانه في تأويل نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الرؤيا. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. هنا يقول الحافظ رحمه الله تعالى قوله قال العلم، هو بالنصب والرفع معا في الرواية، وردت بعض الروايات قال العلم، بعضها قال العلم، وتوجيههما ظاهر. وتفسير اللبن للعلم لاشتراكهما في كثرة النفع بهما، وسيأتي بقية الكلام عليه في مناقب عمر وفي كتاب التعبير إن شاء الله تعالى. قال ابن المنير: وجه الفضيلة للعلم في الحديث من جهة أنه عبر عن العلم بأنه فضلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصيب مما آتاه الله وناهيك بذلك، انتهى. قال الحافظ: وهذا قاله بناء على أن المراد بالفضل الفضيلة، وغفل عن النكتة المتقدمة. طبعا سبق أن ترجم البخاري في أول الكتاب بفضل العلم بمعنى الفضيلة، فلا معنى أبدا لكونه يكرر هذا مرة ثانية بنفس معناه، هذا ليس مقبولا ولا معقولا. فهنا ابن المنير توجه إلى وجهة أخرى، ولا شك أن هذا الحديث لا يدل على أن عمر رضي الله عنه أعلم، على أن عمر رضي الله عنه أعلم الصحابة من كل وجه، لا يدل على هذا، لكن فيه فضل ظاهر لعمر رضي الله عنه. وإذا فسر العلم هنا بمعنى ما ورد في الأحاديث الصحيحة من أن عمر رضي الله عنه اختصه الله دون سائر الصحابة بمزية، وهي مزية السداد في الإلهام، السداد فيما يقع في صدره، وهو جزء من أجزاء النبوة. فالنبوة انقطعت بنبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإنه قد صح أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال لو كان في هذه الأمة نبي لكان عمر، صححه شيخنا الألباني رحمه الله، ولكن أنا خاتم النبيين. فهنا عمر رضي الله عنه له نصيب من النبوة لكن ليس هو بنبي، وهذا النصيب هو أعلى من ذلك النصيب الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم إن الرؤيا الصادقة جزء من كذا وكذا من النبوة، وإنه ما بقي من النبوة شيء إلا الرؤيا الصادقة يراها الرجل أو ترى له، فهذا جزء من أجزاء النبوة الرؤيا الصادقة، فالإلهام أعلى من ذلك، لأن الإلهام يكون في اليقظة كما يكون أيضا في المنام. وعمر رضي الله عنه قد تعددت مواقفه التي وفق فيها للصواب. وفي حديث أيضا صححه شيخنا الشيخ الألباني قال ما من أمة إلا وفيها محدثون، وإن يكن منهم أحد في هذه الأمة فعمر. ومعنى محدثون أي ملهمون، فالإلهام هو جزء من أجزاء النبوة، والأنبياء يلهمون الصواب وهو جزء من أجزاء النبوة. فإن كان هذا بدون وحي فهذا يكون لبعض الناس في الأمم، ففي هذه الأمة إن يكن أحد من هذه الأمة كذلك فهو عمر رضي الله عنه. وقد نزل الوحي في مواقف كثيرة بموافقة عمر رضي الله عنه، وكان رضي الله عنه موفقا ومسددا في كثير من المواقف في حياة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فهنا توجيه الحديث إلى هذه الوجهة يعتبر موافقا للأحاديث الصحيحة، وهذا لا يمنع طبعا أن يكون عمر رضي الله عنه أيضا له نصيب كبير من العلم الشرعي، لأنه لا يعني فضيلة في الإلهام المجرد عن الشرع، وإنما تكون الفضيلة إذا وقع الإلهام موافقا للشريعة، أن يلهم الإنسان رشده وصوابه فيما يتعلق بالأمور الشرعية. أما الأمور الدنيوية فهذا قد يقع حتى لبعض الكفار، الإلهام في الأمور الدنيوية أن يوفق الملك أو الحاكم إلى الصواب في سياسة دولته مثلا أو في إدارة شؤون مملكته، هذا قد يكون حتى في الكفار موجودا، قد يكون موجودا حتى في الكافر، لكن المؤمن يختصه الله سبحانه وتعالى بالتوفيق لما يرضيه، هذا هو الذي يتميز به المسلم عن الكافر. فالكفار لهم الدنيا وهي جنتهم، لهم الدنيا وهي جنتهم، أما الآخرة فهم محرومون منها، ليس لهم فيها أدنى نصيب فلا يوفقون إليها. أما المؤمنون الموحدون، هؤلاء إذا رضي الله سبحانه وتعالى عنهم فمن رضاه أن يوفقهم لرشدهم وصوابهم. فعمر رضي الله عنه كان له من هذا النصيب الأوفر، رضي الله عنه كان له النصيب الأوفر، فكان مسددا وموفقا في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان موفقا ومسددا بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك مضى عهده دون قلاقل، لم يحدث في عهده أي قلاقل. يعني في عهد الصديق حصلت الردة، وفي عهد عثمان وعلي رضي الله عنهما حدثت قلاقل معروفة، أما عهد عمر رضي الله عنه فكان عهدا فيه إقرار وأمن وأمان، وإن وقع فيه شيء من الابتلاء كعام الرمادة فهو ابتلاء دنيوي محض، صبر عليه عمر وصبر عليه المسلمون. أما قلاقل أو فتن فلم يحدث شيء من ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. طيب، هل مضى بنا شيء يناسب هذا المعنى فيما مضى؟ هو مضى شيء يمكن، لكن ليس له يعني ترجمة، لم يترجم له هذه الترجمة، نحن استفدناه من بعض الأحاديث التي مضت. طيب، إيش هو الحديث الذي هنا؟ حديث طيب، أظنه قد مر بنا حديث استفدنا منه جواز الفتية على الدابة، وأن هذا لا يعتبر من هذا في الباب التاسع، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عم سامع، وهو حديث أبي بكر رضي الله عنه في وقوف رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم النحر على بعيره، وأنه كان يخاطب الناس وهو على بعيره. طيب، نواصل بعد الأذان. ففي حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي ترجم له البخاري رحمه الله بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، ذكر أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان على بعيره في يوم النحر، وسأل أي يوم هذا وأي شهر هذا الحديث، والحافظ رحمه الله أشار إلى هذه الفائدة في آخر شرحه على هذا الباب، فقال وفيه في آخر الشرح قبل نهايته بسطر أو سطرين: وفيه جواز القعود على ظهر الدواب وهي واقفة إذا احتيج إلى ذلك، وحمل النهي الوارد في ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة. وعلق الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله بقوله لو قال لغير حاجة لكان أصح، يعني أن هناك حديث تنهى عن اتخاذ الدواب مقاعد، أنه لا ينبغي للإنسان أن يتخذ الدابة مقعدا يجلس عليها يتكلم مع غيره، يتخذها يعني كأنها كرسي أو مقعد، إنما الدواب لكي تركب يركبها يسير بها، أما أنه يجلس فوقها ويخاطب الناس أو يتكلم مع كل واحد يجلس على دابته يكلم صاحبه مثلا هذا منهي عنه. طبعا المراد دواب كالحمير والبغال إبل، أنها لا تتخذ مراكب لا تتخذ مقاعد، لكن هو مجرد دابة تحمل الإنسان من مكان إلى مكان أو يحمل عليها الأثقال والأمتعة. فمن الحاجات التي تبيح ذلك وتعتبر مستثناة من عموم النهي هذا الموقف، كان يكون العالم أو المستفتى على مكان مرتفع يحتاج الناس إلى ذلك وليس هناك ما يرتفع عليه فيبقى على بعيره وهو يكلم الناس، كما فعل ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقعد على بعيره، وكذلك وقف بعرفة على بعيره. فهنا أفرد الإمام البخاري هذا بباب يخصه فقال باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال أذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج، فما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا الحديث كما ترون الآن ليس فيه هنا التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم كان واقفا على دابته، ورد فيه هنا فقط لفظ وقف، وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، لم يذكر وقف على دابته أو بعيره. لكن هذه كما تعلمنا فيما مضى من الكتاب هذه طريقة الإمام البخاري، طريقة المعلم الأستاذ الذي يريد من طلابه وتلاميذه أن يحركوا أذهانهم وأن يحثهم على البحث بأنفسهم، فيريد من الطالب إذا قرأ مثل هذا الباب أن يبحث عن طرق هذا الحديث، فلا بد أنه قد ورد في بعض طرقه التصريح بالوقوف على الدابة، وإلا لكان قد احتج بغير حجة. فهذه طريقة الإمام البخاري وعادته في هذا الكتاب، أنه ما يعني يعطيك هكذا كأنك ببغاء تقلد دون فهم، يحاول أن يحركك، وهذا يفعله المهرة من الأساتذة الذين يحرصون على أن ينشئوا أو ينشئوا طلابا أذكياء أذهانهم وقادة ومتحركة ليست جامدة، فما يعطيك إياها هكذا. ولا بد أن يكون الحافظ قد أشار إلى شيء من ذلك، فهنا ذكر الحافظ قال قوله باب الفتيا هو بضم الفاء، وإن قلت الفتوى فتحتها. الفتيا بضم الفاء وإن قلت الفتوى فتحتها. نعم، إذن هنا فتيا وفتوى. والمصادر الآتية بوزن فتيا قليلة مثل تقيا ورجعا. نعم، طيب، هذه فائدة لغوية. قال قوله وهو أي المفتي، ومراده أن العالم يجيب سؤال الطالب ولو كان راكبا، يعني أيضا فيه إشارة إلى أن هذا ليس من باب الكبر، فلا يحتج مثلا على عالم أنه أجاب مثلا على سؤال وهو في سيارته أو في يعني مكان مرتفع، قال هذا من باب الكبر أو من باب، ليس هذا داخلا في ذلك، إلا لأن الكبر يعني في هذه الحالة لو حصل يكون متعلقا بقلب الإنسان ليس من أجل هذه الهيئة، أما الهيئة نفسها فلا تدل على الكبر. فقد ورد ما يدل على جواز الفتيا والعالم على دابته أو على ظهر شيء مرتفع، ولذلك نبه الحافظ معذرة نبه الإمام البخاري هنا على هذا، فقال وغيرها، على الدابة وغيرها، ليس خاصا بالدابة، يعني فالعالم لو أجاب وهو راكب على شيء مرتفع أو جالس على كرسي مرتفع أو على ظهر دابة أو على سيارة فأجاب المستفتي دون أن ينزل، لا يعتبر ذلك من الكبر أو من التعالي، فقد فعل هذا سيد المتواضعين محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال هنا قوله، نعم، قال ومراده أن العالم يجيب على سؤال الطالب ولو كان راكبا، وقوله على الدابة المراد بها في اللغة كل ما مشى على الأرض، وفي العرف ما يركب. نعم، هذا لغة، طبعا ليست الدابة المرادة هنا لغوية، الله عز وجل خلق كل دابة من ماء، فهنا الدابة في الآية بمعناها لغوي أي كل ما يدب على الأرض، لأنه سبحانه ذكر بعد ذلك أن منها من ما يمشي على رجلين، منها ما يمشي على بطنه، ومنها ما يمشي على رجلين، ومنها ما يمشي على أربع، فالدابة في الآية بمعناها اللغوي كل ما يدب على الأرض فهو دابة. أما هنا المراد بركوب العالم الدابة، مراد الدابة العرفية أي التي تركب، فهنا يقول وفي العرف ما يركب، وهو المراد بالترجمة، وبعض أهل العرف خصها بالحمار. طيب، ثم قال هنا ذا موضع الشاهد، فإن قيل ليس في سياق الحديث ذكر الركوب، فالجواب أنه أحال به على الطريق الأخرى التي أوردها في الحج، فقال كان على ناقته. إذن هذا الحديث له طريق أخرى في كتاب الحج، وفيها التصريح بأنه كان على ناقته. ترجم له باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، فأورد الحديث من طريق مالك عن ابن شهاب فذكره كالذي هنا، ثم من طريق ابن جريج نحوه، ثم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب بلفظ وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته قال فذكر الحديث ولم يسق لفظه، وقال بعده تابعه معمر عن الزهري انتهى. قال ورواية معمر وصلها أحمد ومسلم، معذرة، وصلها أحمد ومسلم والنسائي، وفيها رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى على ناقته. قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي ويس، قال حدثني مالك خال إسماعيل وهو إمام دار الهجرة، مالك بن أنس، عن ابن شهاب والزهري عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله ولد الصحابي المعروف المبشر بالجنة طلحة بن عبيد الله التيمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لما شعر فحلقت قبل أن أذبح فقال أذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لما شعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. طبعا فوائد هذا الحديث متعلقة بمواضع أخرى من كتاب الصحيح منها ما يتعلق بالحج ومنها ما يتعلق بغيره والحافظ كالعادة يحيل إلى تلك المواضع. قال قوله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي ويس وقوله حجة الوداع هو بفتح الحاء ويجوز كسرها. قوله للناس يسألونه هو إما حال من فاعل وقف أو من الناس أو استئناف بيانا لسبب الوقوف. قوله فجاء رجل قال لم أعرف اسم هذا السائل وهذا من تواضع الحافظ رحمه الله إعادة أهل العلم إذا كان لا يعرف يقول لا أعرف. ولا الذي بعده في قوله فجاء آخر والظاهر أن الصحابية لم يسم أحدا لكثرة من سأل الذات وسيأتي بسط ذلك في الحج. قوله ولا حرج أي لا شيء عليك مطلقا من الإثم لا في الترتيب ولا في ترك الفدية هذا ظاهره. وقال بعض الفقهاء المراد نفي الإثم فقط وفيه نظر لأن في بعض الروايات الصحيحة ولم يأمر بكفارة وسيأتي مباحث ذلك في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى درس يوم الثلاثاء بإذن الله. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وليقم المؤذن لصلاة المغرب.